السلام عليكم ورحمة الله. فائدة، ألاحظ كنت من العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، ما عرف كثيرا بشرح المتون، كان منشغل بتحقيق الأحاديث، لكن يجد وقت لمجالس العلم، فإذا وجد الوقت اليسير من وقته الثمين الكبير جعله أسئلة وأجوبة. ليش؟ تميز الأسئلة والأجوبة أن تحكي واقع الناس، الأسئلة والأجوبة تحكي واقع الناس، أنفع العلم ما يحتاج الناس إليه، والناس لن يسألوك إلا عما يحتاجون إليه. وإذا كان الشيخ الله يرحمه المحدث ناصر الألباني اللي عاش معظم حياته بالشام، كان أكثر ما يعتني به وقت فراغه عند الجلوس للناس بالأسئلة والأجوبة. وأنا شخصيا استفدت من علمائنا استفادة كبيرة جدا في الأسئلة والأجوبة. وبعد أن طلبت العلم عند الشيوخ في الجامعة وغيرها، كنت أسوي لنفسي تمرين عملي، أقرأ مسائل الإمام أحمد، مسائل عبد الله، فيطرح المسألة على أبيه الإمام أحمد، فأخذ بالجواب وأحاول بما درست على المشايخ من قواعد وأحاديث أجاوب أنا، لكن ما أفتي الناس، أجاوب لنفسي، وبعدين أرفع يدي عن إجابة الإمام أحمد. هذه أفادتني كثير في القريحة، في القريحة العلمية، لأن هذا التمرين ينشطك على تحريك الذهن فقه. أما إذا صرت هكذا تحمل الجواب مع دليله من غير ما تعرف لماذا، فإنك ستصبح مقلد، وبخاصة لا شك إذا لم كنت تدرس العلم. فنسأله سبحانه أن يلين لنا العلم كما ألان الحديد لداود، وأن يوفقنا العمل به مخلصين له الدين. ونحن في شهر محرم، فأروا الله من أنفسكم خير، كثرة الصيام، واجتنبوا المحرمات، وخاصة اللسان، فإنه أكثر ما يدخل ابن آدم النار. طيب، يريد تفسير سورة الزلزلة. في زلزال قريب، لا أدري قريب أم بعيد، نقل لي ضرب المكسيك فجعلت البنيان تنهدم كما هي، كأنها نزلت عليها قنابل سبحان الله، وبلغت قوته إلى 7.1. وأسمع الناس يصيحون ويبكون وينهدم عليهم البنيان، سبحان الله، يتذكر الإنسان الزلزال العظيم، فإن يوم القيامة ستكون زلزلة عظيمة جدا. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وذلك الزلزال عظيم يوم القيامة، وأخرجت الأرض أثقالها. جاء في صحيح مسلم أن الأرض تخرج اسطوانات ذهب وفضة، اسطوانات، فيمر الرجل من أهل القيامة عليها ويقول: بك قطعت رحمي، يعني من أجل الدرهم والدينار قطعت رحمي، قطعت أختي، قطعت عشان الميراث والخصومة فيه. فيندم لا شك، ويمضي ولا يحمل منها شيء. لو أنه حمل منها مثاقيل الجبال ماذا يصنع بيوم القيامة؟ هل في دكاكين؟ هل في فنادق؟ هل في مشتريات؟ ما في إلا الحسنات والسيئات، نسأل الله أن يصلح أعمالنا. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث الأرض يوم القيامة بما عمي عليها من خير وشر، يعني أرضكم هذا تجلسون عليها تشهد لكم أنكم جلستم لتسمعوا العلم، وهو أفضل لا شك عبادة. يقول الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم. تشهد الأرض على من زنى عليها، من كان يتكلم مع فتاة واعدها لأن يزني معها بالليل، الأرض قبل أن يزني ويتكلم بالجوال، الأرض اللي تحته وهي واعدها ويتفقون تشهد عليه أنه يتكلم بالجوال وأنه سيلقاها في بيت كذا في مكان كذا، ثم تشهد مرة أخرى أرض أخرى على الزنا الذي وقع فيه، ثم تشهد الأرض على أنه مشى عليها إلى أن وصل مكان الزنا. المهم تشهد الأرض على ما فعل عليه من خير وشر. قيامك الليل في بيتك بقعة في الأرض تشهد لك، صلاة الفريضة العشاء تشهد لك الأرض، يومئذ تحدث أخبارها. هي هكذا؟ لا، بأن ربك أوحى لها. انطقي عما حصل عليك من خير وشر فتنطق بالأخبار، ما حصل على الأرض من خير وشر بأن ربك أوحى لها. نعم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، فمن يعمل مثقال ذرة. فلا تستصغر إذا جاءك مسكين وفي سيارتك وصلت خبز شطرة سندويش تركها ولدك وقرطشتها ودخل ولدك البيت ورحت إلى العمل فرضا أو جئت من العمل، جاءك مسكين فلا تقول أعطيه شطرة، كم في الشطرة الخبز هذه سندويش من ذرات، من يعمل مثقال ذرة ذرة خير يراها عند الله ما يضيع له إياها سبحانه، فكم في هذه الخبزة من ذرات ما تجد إلا هي، أعطيها المسكين. فلا تحتقر شيء من المعروف، ولو أن تلقى وجه أخاك بوجه طلق، ولو أن تصدق المرأة على جارتها أو تهديها يعني ظلف أو رجل من عظم بشوربة، المهم أنها تعطيها شيء، فكم فيها من الذر. طيب، يسأل عن التصوير الفوتوغرافي. العلماء انقسموا في هذا العصر لأن النبي ما شهد هذا، النبي ما شهد التصوير الفوتوغرافي في عصره، كان شهد المنجنيق في الحرب لكن ما شهد هذه الآلة اللي تصنع الصور. فانقسم العلماء فيها إلى قسمين، قسم قال هي جائزة لأنها هي كالمرآة، هي ذات خلق الله ولم يرسم رسام، إنما هي نسخة عن خلق الله، فكيف تكون حرام؟ نعم، وهي بمثابة لو أن رجل ظهر في المرآة أي يكون ظهوره حرام، فكذلك الصورة الفوتوغرافية هي ذات خلق الله. وقال آخرون ومنهم شيخنا الإمام العلامة بن باز، شيخنا الإمام العلامة الألباني، وكذلك آخر حياته العلامة العثيمين رجع إلى قولهما لا يجوز الصور للذكرى فوتوغرافية، كذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان، كل هؤلاء وعدد من العلماء كالتويجري رحمه الله كلهم متفقون على أن الصورة الفوتوغرافية حرام إلا ما كان ضرورة كبطاقة الشخصية كصورة الجواز، أما ما كان للذكرى فحرام. ليش؟ قالوا لأن من الخطأ قياسها على المرآة، المرآة الصورة الرجل عليها منعكسة، أما هذه الصورة التي تجري في الكاميرا فهي منحبسة بألوان صنعها ابن آدم، طريقة فيزيائية صنعها بحيث إيش؟ بحيث أنها تنطبع على ورقة فتصبح منسوخة وليست منعكسة كالمرآة، فافترق قياس مع الفارق. ولذلك أصحاب القول اللي يقولون يجوز التصوير الفوتوغرافي يتناقضون، والله هم لا يشعرون، ما سمعتهم يفتون فيما لو سألهم أحد حطيت صورة جدي الفوتوغرافية في إيش؟ على جدار الصالون، فيقول له الذي يقول يجوز الفوتوغرافي لا لا يجوز، هذا تعظيم. تعظيم ليش؟ يقول تعظيم للصورة. طيب فإذا قررت أنها صورة وأن تعلم أنه لو فيه لوحة مراية في الصالون وقف أمام الناس كذا واحد إنسان كذا ما عدتها تعظيم. ليش؟ لأنها منعكسة. لكن لما ثبتت وقعدت قلت هذه صورة معظمة قد تكون ذريعة للشرك، فأصبت الهدف صحيح، لكن كلامك الأول يناقضه، حيث نقول يجوز وفي نفس الوقت لا تعلقها لأن هذا تعظيم. إذا نقلت لنا صورة، قال التويجري رحمه الله: وكما أنهم سيقولون لو قلت لهم ما حكم آلة تصنع الخمر فتخرج الخمر، تضع فيها العنب وتخرج بعد 40 يوم خمر، يقول الحرام. نقول الآلة صنعت، يقول لكن من صنع الآلة ومن صنع ما فيها من ميكنة بحيث تخرج الخمر؟ كذلك التصوير، لو لما صنعت له آلة تصنعه، فمن لما خرجت الصورة وإن صنعتها آلة لكن اسم الذي خرج صورة، فينبغي تركه. ولم يفرق هؤلاء العلماء بين الصورة الفوتوغرافية الثابتة والمتحركة. سمعت الشيخ سليمان الرهيلي يقول في فرق، أحرم الثابتة وأجيز المتحركة، لأنها يعني يمكن يقصد أشبه الطبيعة والمطابقة، وهذا فيه نظر لأي شيء، لأننا إذا حرمنا الثابتة لأن فيها مضاهات، فالصورة المتحركة المضاهات بها أشد. نعم طيب، هذه المشكلة. وبعدين فتنوا به، وبعدين يسليهم القلوب فارغة من الذكر، أي شيء صار متعة فيسليهم. شوف في الحرم تارك الطواف، كم واحد مسكت قلت يا أخي لا يريك الشيطان اذكر الله. نعم، أو يجعل صاحبه يصوره والكعبة وراءه، أو ينبر ربما رافع يديه يدعو، وهذا رياء. وقد نص الشيخ العجلان جزاه الله خير على فائدة عظيمة، كنت مرت بالحرم فجلست في درسه فسمعت يذكر فائدة، يقول ليصور الكعبة هذا رياء، لأنه يشعر من سيرسل له الصورة أني الآن في الحرم أعبد الله. هذه فائدة طيبة. نعم، ها، البث المباشر لا بأس، البث المباشر يعتبر مرآة مطورة لأنه يعكس مباشرة، ما يثبت الكلام في التثبيت، هذا تصوير. طيب، استعمال حكم قل نقل الأموال. نعم، أنت الآن تبعث لأهلك جنيه مصري تنقل هنا من الريال إلى الجنيه المصري ثم ترسله، لكن لو ثم عملية بحيث تروح للصراف عنده إلكترون، عنده تحويل إلكتروني، أول ما تحط عنده 10,000 يكف الزر تظهر هناك 10,000، يعني صار مجلس واحد، لكن إذا تأخر صار نسيئة. أفضل طيب، ما حكم إذا المتاجر بالعملة؟ العلامة الألباني فصل فقال بعد دراسة له لها، يقول تجارة بالعملة على قسمين، في عملة مستقرة مثل الدولار والريال السعودي، فهذه قوة سياسية البلدين تجعل العملة مستقرة غالبا، واليورو مثلا، فهذا لا بأس بالتجارة بها. لكن إذا كان بلد احتمال فيها من قرائن أن تتهاوى فيها الأسعار في العملة فهذا قمار، مثل لبنان، مثل مؤخرا يمكن مصر أو غيرها تتهاوى فيها العملة، فهذا المتاجر فيها قمار. أما غالبا ثابتة فهذه لا بأس بالتداول بها بالمتاجرة بها، لأن القمار هي المغامرة بالمال. تشتري الآن 1000 ليرة لبناني، بعد فترة ربما تصير ب5 ريال، كلها 1000 ليرة لبناني 5 ريال، لأن البلد فيها حروب فيها مشاكل. لكن بلد مستقرة مثل السعودية، مثل الريال، مثل بعض دول أوروبا أو دول أوروبا، فلا بأس يقول المتاجر، لأن العملة فيها مستقرة. لدينا إمام يقرأ فجر جمعة سورتي الجمعة والمنافقون، عجيب، وأحيانا يقرأ سورة الإنسان. ليش الجمعة والمنافقون متى يقرأ فيها؟ ها؟ صلاة الجمعة. هو وهم الله وشاف أن الجمعة يقرأ النبي في الجمعة والمنافقون فظنها فجر الجمعة. لا ذكره بس، كل وهمت الصفحة وانت قرأها أكيد واهم. سبحان الله، يترك الجمعة ويذهب الفجر. الفجر يقرأ فيها في الجمعة ألف لام ميم السجدة وإيش والإنسان، هذا الوارد. ما حكم الشراء من موقع سوق .com؟ أسعار فيها رخيصة بالنسبة لغيرها، ما في إشكال إذا تم شروط البيع، معرفة المبيع، يكون مالك للسلعة البائع، نعم، ولا يكون في غرر. حتى لو السعر أرخص دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ما في إشكال إذا تمت شروط البيع الصحيحة، لكن لابد أن تعطيني شروطهم حتى أدرسها. إذا كانت على وجه صحيح فحتى لو كانت أسعار رخيصة. هل يجوز التلاوة على الراحلة؟ نعم، هو مسافر، هو راكب، يومئ يسجد، يسجد يومئ، يعني يجعل كما لو سجد في الصلاة وهو يصلي الوتر مثلا، كيف يسجد؟ يسجد التلاوة وهو مسافر مثلا على السيارة. نعم. بمناسبة رأس أو درس أمس، طيب هل يجوز استخدام الشيك أو التحويل البنكي والمشتري واقف مع البائع؟ يعني مثلا يقول لك الأخ بيشتري ذهب، قصده كذا، كتب للزبون 30,000 شيك، أعطاله الشيك 30,000 وأعطاله الذهب، هل هذا يسمى تقابض؟ إذا سلم له 30,000 شيك، لأنه الشيك هذا ورقة بيروح يقبض بها بعدين، ما راح يقبض في نفس الوقت. فهذه المسألة أمهلوني لدراستها حتى أنظر هل هذا يعد قبضا في المجلس أم لا. وبهذا ينتهي الدرس، نلتقيكم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.